الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وصلنا في فقه الحديث في كتاب النكاح من بلوغ المرام مع تعليقات الشيخ المبارك رحمه الله تعالى، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. وقبل البدء بأحاديث النكاح، أحب أن ننبه أن بعض الفقهاء رحمهم الله يقدمون ما يتعلق بالنكاح على البيع، وهو صنيع جمع من الفقهاء، وذلك لأنهم يرون أن النكاح مقدم على البيع والشراء والاشتغال بالتجارات. وبعض الفقهاء رحمهم الله يقدمون البيع والشراء على مسائل النكاح، ذلك لأنهم يقولون إن الإنسان المكلف عليه أن يبيع ويشتري ويشتغل بتحصيل المال الحلال حتى يحصل بعد ذلك النكاح والزواج الذي يكون مبنيا على الحلال. على كل حال، المهم أن ندرك أن تقديم النكاح على كتاب البيوع هو صنيع بعض الفقهاء، وتأخير النكاح عن البيوع صنيع بعض الفقهاء الآخرين. وعلى ذلك صار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترتيبه لأحاديث بلوغ المرام من أحاديث الأحكام فأخر ما يتعلق بالنكاح إلى ما بعد البيوع، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال رحمه الله: النكاح في اللغة الضم والتداخل، وفي الشرع عقد التزويج، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
هذا معنى النكاح في اللغة. النكاح في اللغة مطلق الضم ومطلق التداخل، ولذلك كل نكاح في اللغة فهو متضمن لمعنى الضم ومعنى التداخل. وأما في الشرع فمعنى النكاح عقد الزواج. النكاح عقد الزواج، وعقد الزواج هو الذي يكون بالرضا والقبول، بالرضا والقبول ووجود الشاهدين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والنكاح مشروع كما ذكر المصنف رحمه الله في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأما السنة فقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، قال: وإني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم أن النكاح مشروع، ونقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم رحمهم الله تعالى، وهذا من حيث الأصل. وهذا لا يعني أن الزواج لا تعتريه الأحكام الخمس، فقد يحرم على الرجل الزواج، وقد يجب على الرجل الزواج، وقد يندب في حقه الزواج، وقد يكره في حقه الزواج، وقد يكون مباحا في حقه الزواج. لكن من حيث الأصل فالنكاح مشروع مباح. كذلك المرأة قد يحرم عليها الزواج، وقد يجب، وقد يندب، وقد يكره، وقد يباح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. وفي الحديث الحث على النكاح لما فيه من تحصين الفرج وغض البصر، والوجاء الإخصاء.
عبد الله بن مسعود هو الهذلي أبو عبد الرحمن الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أقرأكم، قال: اقرأوا القرآن على عبد الله بن مسعود. وهو صحابي قديم، قديم الإسلام، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وإنما خاطب الشباب بهذا دون الشيب ودون الكهول، لأن الشباب أحوج ما يكونون إلى الزواج، وأما الشيب والكهول فإنهم إن تزوجوا فأمر حسن، وإن لم يتزوجوا فلا يكون حاجتهم إلى الزواج كحاجة الشباب. والشباب سن عمري من حين البلوغ إلى أن يصل الإنسان إلى 40، فإنه يقال له شباب. وقد جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلغ، وعن شبابه فيما أبلغ. قال: من استطاع منكم، من ألفاظ العموم، وهذا لفظ آخر يدل على العموم. ومعشر، المعشر الجماعة، الجماعة من الشباب، وهو أيضا لفظ عام. ومن استطاع، من أيضا ألفاظ العموم، من استطاع، السين والتاء للطلب، والطاعة من الطواعية والقدرة، الطوع والقدرة أصله من طوع بمعنى قدرة. استطاع أي طلب ما يطيعه منكم بحيث يتحمل الباء فليتزوج. من استطاع، من طلب منكم القدرة ووجد الباء فليتزوج. الباء كما فسر الشارح القدرة على الوطء ومؤن التزويج، وأصل الباءة معناه من تحمل الشيء، وهو عام يدخل في القدرة على الوطء، ويدخل في القدرة على تحمل أعباء الزواج ونفقات الزواج. فليتزوج هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، فالواجب في حق الزواج الشباب أن يتزوجوا، فليتزوج. ثم علل أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه، هذا ترتيب لما سبق على ما يأتي. لماذا أمر؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا فيه دلالة على أن الشهوة ومثيرات الشهوات هذه تسبب الفتنة للفرج وتسبب الفتنة للبصر. فالواجب على المسلمين جميعا أن يبتعدوا وأن يغضوا أبصارهم ويحصنوا فروجهم، فيبتعدوا عن كل ما يثير أو تثير الشهوات من هذه الأمور التي تكون بسبب البصر أو بسبب الأذن سماعا أو بسبب اللسان كلاما. عليه من يبتعد عن ذلك كله. قال: أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه بعض فوائد الزواج، وليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود بيان أعظم فوائد الزواج وأعظم الحسنات المترتبة على الزواج. قال: ومن لم يستطع، ومعنى أحصن يعني أحفظ، حصن فلان فرجه يعني حفظه. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فعليه بالصوم، فعليه بمعنى فليلتزم، فعليه يعني يلتزم الصوم. بعض الناس يصوم يوم يومين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وأنا صمت وما حصل إلا زيادة للشهوة. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه بالصوم، أي ليلتزم الصوم. ليس معنى أن تصوم يوم يومين، فالتزام الصوم يوما بعد يوم قاطع للشهوة ولا بد. التزام الصوم يوما بعد يوم قاطع للشهوة ولا بد، بحيث لا يفطر إلا إذا كان العيد مثلا، لا يفطر إلا إذا كان مريض مثلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن عليه أن يصوم كما صام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما صوم الناس اليوم، يصومون النهار وإذا جاء وقت المغرب يدبون كأنه الفيل، أو يأكلون كأنه البعير، فأنى له أن يحصل بالصوم الوجاءة. ما يمكن، الطاقة اللي فقدها خلال النهار في الصوم بأكلة واحدة يرجع كلها وزيادة، فتحصل المفاسد أشد وأشد. وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان الذي يريد تقليل شهوته عليه أن يقلل أكله، فأكثر أسباب قوة الباءة عند الناس الأكل. ولذلك الذين يأكلون اللحوم أو يأكلون بعض الأدوية القوية، هؤلاء تجد شهواتهم مضرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأصل كلمة الوجاء مأخوذة من وجع الناقة إذا خصاها، ووجع البعير إذا خصاه، ووجع العنزة إذا خصاه. فأصل الوجاء بمعنى الإخصاء، وهو قطع الخصيتين بحيث لا يشتهي الإنسان. نعم.
نفع الله بكم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث له سبب، وهو أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أنا أصلي وأنام. الحديث. وفيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الانهماك فيها والإضرار بالنفس وترك المألوف من الطيبات.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان أن الزواج من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والرغوب عن السنة على نوعين: رغوب بمعنى عزوف عنها لعدم الاقتناع بها، فهذه بدعة وضلالة عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك، وعزوف ورغوب بمعنى الترك. هذا إذا كان الإنسان لا ترك بعض السنن ولا يجعله ذلك يفقد الواجبات ولا يرتكب المحرمات، فهذا ليس عليه شيء. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي، يعني خالف طريقتي. وليس معناها السنة التي هي النفل، ليس من ترك النفل يكون ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الفقهاء. فإن الفقهاء رحمهم الله حينما عرفوا السنة التي بمعنى النفل قالوا: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إجماعا ما بينهم خلاف. إذن ما معنى فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ إما أن يكون المقصود من رغب عن سنتي أي طريقتي في السلوك والعبادة، يجيب طريقة جديدة من الطرق في العبادة، يذكر الله على هواه ألف مرة، يجيب ذكر جديد، يجيب هيئة جديدة، صورة جديدة، يتعبد الله بما لم يتعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود، والقصة تدل على ذلك، لأن هؤلاء أحدهم قال: لا أنام، النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أن ينام، والآخر يقول: أصوم ولا أفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر، والآخر يقول: لا تزوج النساء، يعني تعبدا. ترك الزواج تعبدا هذه بدعة، ترك الزواج تعبدا بدعة. لكن لو أن الإنسان ترك الزواج لعدم حاجته، لعدم رغبته، لانشغاله بما هو أهم في نظره، لا يلام، لا يقال لماذا ترك السنة، في فرق بين الأمرين. ولذلك الحديث يقول فلما أخبروا يعني بعبادة النبي صلى الله عليه وآله كأنهم تقالوها. إيش يعني تقالوها؟ رأوها قليلة. الذي يرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة هذا في حد ذاته على خطر عظيم، يجب على الإنسان يحذر من هذا. يجب على المسلم أن يعتقد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب عليه وجوبا أن يعتقد أنه لا أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر، لا في اعتقاده ولا في عبادته ولا في أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا في بشريته ولا في إنسانيته. لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد الكامل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل ابن يسار. قال الشارح رحمه الله المراد بالتبتل هنا الانقطاع في العبادة وترك النكاح.
هنا في الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالباءة، هذا أيضا حديث أنس، بالباء بتحمل تكاليف الزواج وأن نتزوج. معنى هذا الكلام أن الذي ما عنده تكاليف الزواج يتكلف، يجيب لنفسه يستدين ويطلب الدين ليتزوج، ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالباء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالباءة. اجمع هذا مع حديث الباب الأول، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني ليتحمل أعباء الزواج. قال وينهى عن التبتل، النهي عن التبتل فسر المصنف ينهانا عن التبتل الانقطاع في العبادة وترك النكاح. التبتل هو ما كان ما يفعله الرهبان، رهبان النصارى وأحبار اليهود، أنهم ينقطعون في ديارهم وفي كنائسهم وبيعهم ولا يتزوجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل نهيا شديدا. لما قال نهيا شديدا علمنا أن التبتل ليس مكروه بل هو محرم، بل هو محرم. وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول عليه الصلاة والسلام معللا لماذا ينهى عن التبتل، قال يقول تزوجوا الولود، الولود أي التي كثيرة الإنجاب، الودود أي كثيرة الحنان، لأن الرجل بحاجة إلى هذين الأمرين، بحاجة إلى الولد وبحاجة إلى الود والمحبة. فإذا كانت المرأة ولودة ودودة فأنعم بها وأكرم. قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزوج الولود الودود؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يكاثر بمعنى يفتخر، يفاخر بنا الأمم يوم القيامة. وهل يمكن المفاخرة بشيء قليل؟ الجواب لا. وهذا فيه إشارة أن الإنسان الذي يكثر الإنجاب خير من الذي لا يكثر الإنجاب. بعض الناس اليوم إذا جاب ولد ولدين يروح يقطع النسل، يسوي غلق عملية البويضة أو غلق عملية الخصيتين، هذا أمر لا يجوز البتة. إذا كان هناك ضرر يلحق المرأة، إذا كان هناك ضرر يلحق المرأة بالحمل يجوز تأخير الحمل، وإذا كان هناك ضرر يلحق المرأة بالحمل يجوز أن يغلق بويضاتها هي، أما أن الرجل يغلق بويضات نفسه فهذا لا أعلم أحدا قال به من أهل العلم. قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهذا فيه الحث والترغيب على تزويج الوالدات الوادِدات. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، بعض الناس مع الأسف يزعم أنه يعدد ويتزوج ثم يشترط على الثانية أو على الثالثة عدم الإنجاب، هذا ما يجوز، هذا شرط باطل، وإن رضيت به هي فهذا شرط باطل مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولود. إذن اللي يشترط في عقد النكاح ويقول يعني أنت ما تنجبين، هذا شرط باطل ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على تزوج ذات الدين لأنها تعينه على دينه وتحفظه في نفسها وماله. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها الترغيب في تزويج الدينة. تنكح المرأة لأربع، تنكح هنا بمعنى يرغب في نكاحها، يرغب في زواجها. لماذا يرغب الناس في زواج فلانة؟ لأحد أربعة أمور، أو لأمرين مجتمعين، أو لثلاثة أمور مجتمعة، أو للأمور الأربعة مجتمعة. إذا اجتمعت الأربعة فبها ونعمت، إذا لم توجد إلا صفتين فدائما تغلب جانب الدين، إذا لم توجد إلا الدين، لم توجد صفة إلا صفة الدين فتغلب صفة الدين. قال: لمالها. إذا تزوج الإنسان ذات المال تفاخر بمالها. ولحسبها، إذا تزوج الإنسان امرأة حسيبة ترى نفسها عليك لأنها حسيبة. ولجمالها، هذه المرأة الجميلة لا تكاد تراك شيئا، فحينئذ تنقلب الحياة الزوجية من القبول والرضا والود والمحبة إلى مفاخرة مالية ومفاخرة حسبية ومفاخرة جمالية. قال: ولدينها، فاظفر بذات الدين. سماه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ظفر، وأصل الظفر معناه الفوز، أصل الظفر معناه الفوز. قال: فاظفر يعني فز السابق حتى تكون أنت اللاحق إلى هذه. فاظفر بذات الدين، ذات الدين يعني صاحبة الدين، فاظفر بصاحبة الدين أو الموصوفة بالدين تربت يداك. كيف تعرف صاحبة الدين؟ تعرف صاحبة الدين بصفتين كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن المؤمن. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن في أمرين في الدين: دين وخلق. إذا الدين جامع الخلق معناها الدين يعني التعبد، والخلق الأعمال الظاهرة. هنا جاء صفة واحدة الدين فشمل الأمرين. كيف تعرف أن هذا الدين؟ تسأل من يعرفها كيف عبادتها. قالوا لك: عابدة، محافظة على الصلاة، تقرأ وردها من القرآن، هذه ذات دين من حيث العبادات. بقي الآن من حيث الأخلاق، تسأل من يعاشرها: أتعرف الكذب؟ أعندها حياء؟ أعندها شيء من حسن اللفظ؟ إن قالوا نعم، إذن معناها أنها صاحبة تدين في العبادة وصاحبة تدين في الأخلاق. نعم. قوله: بقية السبعة، اللي هم الخمس الباقين، أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. نعم. وقوله تعالى: فالصالحات قانتات، قانتات يعني عابدات، قانتات يعني عابدات. فسر الصالحات، من هم الصالحات؟ قانتات حافظة، قانتات حافظة. من هي الصالحة من المؤمنات؟ هي القانتة لربها الحافظة لغيبة زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنساءً إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الرفاء الموافقة وحسن المعاشرة. وكانوا يقولون في الجاهلية بالرفاء والبنين، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
هذا من حسن يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن عشرته لأصحابه. كان إذا رفأ، فسر المصنف الرفاء بحسن المعاشرة، والمقصود هنا إذا رفأ يعني إذا هنأ، نسميه حن اليوم إيش؟ تهنئة. إذا رفأ يعني هنأ، إذا رفأ يعني هنأ. قال: إذا رفأ إنسانا، وهنا إنسانا جاءت نكرة دل على التعميم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ كل الناس بهذا، يهنئ كل الناس بهذا اللفظ. إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا من أحسن الأدعية، وهذا فيه إشارة إلى سنية الدعاء للمتزوجين وللمتعاقدين على الزواج أو المقبلين على الزواج. لا يعني هذا وجوب التزام هذه اللفظة، لأن الراوي قال إذا رفع إنسان قال، لكن لا شك أن هذا هو الأفضل. إن قدرت على أن تهنئ إنسانا بهذا فهذا أمر حسن، وإذا لم تقدر فأنت تدعو له بأي دعاء يدل على أنك تطلب لهما التوفيق والبركة وحسن الذرية فهذا أمر حسن. بارك الله لك معناه ثبتكم الله على الألفة والمحبة ونمى ذلك بينكم، وبارك عليك أي جعل البركة والثبات عليك، لك من حيث الزوجة وعليك من حيث نفسك، وجمع بينكما في خير. فهذا فيه دلالة على أن المقصود من الزواج هو الجمع على الخير وبناء بيت على التقوى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قال: إذا أفاد أحدكم امرأة، أفاد يعني استفاد، أفاد يعني استفاد، أفاد أحدكم امرأة يعني حصل أحدكم زوجة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل. طيب السيارة وين ناصيتها؟ أي أغلب الناس يظنون هذا أنها سكان، والصواب أمام السيارة اللي هو في وسط الدعامية من قدام. قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. قوله في الحاجة أي في النكاح وغيره، فيقول الحمد لله إلى آخره. والآيات الثلاث: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
طيب هذه آيتين، ابن مسعود يقول آيات الثلاث. قوله رحمه الله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته ليست محصورة ولا مقصورة على تعليم القرآن، يعلم الناس القرآن والحكمة وهي السنة. قال: التشهد في الحاجة. جاء في بعض روايات الحديث عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله التشهد في النكاح وغيره. جاء هذا مرفوعا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه تسمى خطبة الحاجة. إيش تسمى؟ خطبة الحاجة. أي حاجة لك تريد أن تقولها فأنت تقدم بين يديك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أقل ما ينبغي البداءة فيه في خطب الحاجة الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقل شيء. والأكمل ما ورد في هذا في هذه الرواية، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. الذي أحفظه أن المقصود بالآيات الثلاث آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت، عفوا، آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الأولى. الثانية آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الثالثة هي هاتين الآيتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله، يا أيها الشارح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخره من سورة الأحزاب. نعم، هذا عند افتتاح خطبة الحاجة، خطبة النكاح. إذا أراد العاقد أن يعقد يقرأ هذه الخطبة والآيات الثلاث ثم يعقد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
تعرف تعقد؟ من منكم يعرف يعقد؟ تعرف تعقد؟ يلا طبق، كأنك تعقد. يلا الشيخ أحمد نحتاج زوجة. كيف؟ أول شيء خطبة الحاجة، بعدين لا، أنت العاقد، لست أنت الولي ولا أنت الشاهد، كيف تخطب؟ لازم نتعلم الطريقة. بعد ما يقرأ خطبة الحاجة هذه يقول: أما بعد، يوجه خطابه إلى جهة ولي المرأة ويقول له، يخاطب الزوج أو ولي الزوج، يقول الولي ولي المرأة: زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مهر مسمى بيننا. ثم تقول له للزوج أو لولي الزوج: قل قبلت الزواج من ابنتك أو من موليتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى المهر المسمى بيننا أو بشهادة فلان وفلان وفلان. خلاص؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
ترى الشيخ أحمد ذكي، ما قال قبلت، ولا كان تم، لأن الشهود موجودين. وين يروح من أبوه يتزوج مرة أبوه؟ ما يصير. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال: ترى ثلاث جدهن جد وأزلهن جد. ها، لو أني قلت الحين للشيخ أني أزوجك وقبل، خلاص ما أقدر أزوجك. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. وقال: وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على استحباب النظر إلى من يريد نكاحها، فإن لم يمكنه ذلك بعث امرأة يثق بها.
حديث جابر وأبي هريرة فيهما دلالة على أهمية النظر، نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوج، وهذه سنة مهجورة مع الأسف في بعض البلدان. وماذا يجوز للرجل أن ينظر من المرأة؟ لماذا الصحابي يختبئ لينظر إليها؟ لأنهن كن يتسترن، لأنهن كن يتسترن، ولو أنها كانت تخرج وهي كاشفة وجهها ما كان في داعي أن يختبئ، كان ينظر إليها وهي تخرج وانتهت القضية. لكن هذا فيه دلالة أنهن كن يتسترن، لا سيما الأبكار منهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها. هل له أن يطلب من وليها النظر؟ الجواب نعم، يجوز للرجل الذي يتزوج، يجوز له أن يطلب النظر الشرعية. وما هي النظر الشرعية؟ بعض الناس يأخذ بالأقوال الشاذة من أقوال الفقهاء، يقول النظر الشرعية ننظر إلى نحرها وصدرها وشعرها وفساقها. هذا غير صحيح، هذا ما خلت شيء. وبعدين إذا ما تتزوج وبعدين، هذا ما يجوز. النظر الشرعية هو أن ينظر إلى وجهها وكفيها، وله أن ينظر إلى ما شك من أمرها. مثلا ذهب إلى دار وأراد أن ينظر وقيل له إن هذه المرأة عرجاء وليس عنده أم ولا خالة ولا عمة، فله أن يقول أنا أنظر إليها، أنا أقبلها بس أريد أن أتأكد هل هي عرجاء أو ليست عرجاء لتمشي أمامي، ما في بأس، هذا أمر شرعي. طيب إذا قيل له إنها امرأة صلعاء لا شعر لها وليس عنده أم ولا أخ أخت ولا خالة لينظر إلى شعرها، فله أن يطلب ذلك. والأصل أن النظر إنما يكون الوجه والكفين، الأصل أن النظر يكون الوجه وبدون مساحيق، هذه البودرات هذه تخدع. لذلك لا ينبغي أبدا في الرؤية الشرعية وضع هذه الأشياء، بل لا تخرج حتى متكحلة. الواجب عليها أن تخرج ولا يظهر منها إلا وجه وكفيها فقط وبدون أي تزين أو تجمل، يعني الوجه الذي خلقها الله تبارك وتعالى. وهي أيضا لها أن تنظر إليه، تنظر إلى وجهه وتنظر إلى قده وهكذا. نعم. وأما ما يفعل بعض الناس من التوسع في هذا الباب فهذا نعم.
الذي ينظر إلى وجه الزوجة، الزوج أول إيه؟
كيف؟
الذي ينظر إلى وجه الزوجة، ولي الزوج أو هو بنفسه؟
الأمر واسع، الأفضل أن الزوج ينظر هو بنفسه، هذا الأفضل. إذا لم يستطع هو أن ينظر بسبب الأعراض، بسبب التقاليد، بسبب البعد، فلا يوكل الأمر إلى الرجال، يوكل الأمر إلى محارمه من النساء، توكل أمك، توكل أختك، توكل خالتك، عمتك، لكن بشرط أن تكون دقيقة الملحظ، تعرف أنها لا تبالغ ولا تنزل. بعض النساء، أنا أعرف رجل اتصل علي قال يا شيخ وش أسوي مع أمي؟ وين ما راحت تنزل من قدر. قلت له ليش؟ طيب ما أعرف ليش. قال بعدين عرفت أنها ما تبين تتزوج. هي مشكلة هذه. نعم. لذلك يختار الرجل، يختار من نسائه من يثق بوصفها وأنها عدلة لا تزيد ولا تنقص. نعم. المرأة يجوز ما في بأس، لكن بشرط أن يكون هناك أمانة وعدم نقل لهذه الأوصاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الخطبة على خطبة أخيه المسلم وجوازها إذا أذن أو ترك.
إذا أذن واضح، أنت ذهبت مع أحد الناس إلى بيت فلان تخطب له، ثم بعد ما خطب وحمل كل شيء باقي العقد، إذا به يقول: والله أنا لا أريد أن أتزوج هذه. فقلت له: إذا كنت أنت لا تريد أنا أتزوج. قال: روح تقدم. هذا معنى الإذن. وأما معنى الترك فهو أن يخبر وليها بأنه لا يريدها. أما في عند تقدم للخطبة وحتى يحصل الرضا والقبول في هذا الوضع لا يجوز التقدم إليه البتة، فمن تقدم فهو آثم ومرتكب كبيرا من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء.
إن لبسته إيش؟
إن لبسته لم يكن عليها منه شيء.
ما تصير. إن لبسته أنت ما عندك أنت؟ طيب ماشي بالتقدير يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري: أمكناكها بما أحسن الله إليكم أمكناكها بما معك من القرآن. قال رحمه الله: ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية.
الله أكبر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث مسائل، منها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وجواز النظر إليها لإرادة التزوج.
جواز النظر إليها مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها مرة واحدة، صوب النظر وصعد، فلما بعد ذلك طأطأ رأسه ولم ينظر إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومنها ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت.
ولاية بكسر الواو.
أحسن الله إليكم. ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت،
يعني أن المرأة إذا جاءت عند القاضي وقالت: يا حضرة القاضي، زوجني بمن شئت، فإن القاضي يكون وليها. نعم. إذا لم يكن لها ولي، وإن كان الولي عاضلا فكذلك القاضي يكون لها ولي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومنها أنه لا بد من الصداق في النكاح وإن قل إذا كان له قيمة.
نعم. الصداق الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد منه، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن. قال آتيتم إحداهن قنطارا، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدلى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة قال بعض المفسرين يعني فريضة واجبة، وهو الصواب. ما في نكاح بدون مهر ولو شيئا يسيرا، أقله ربع دينار فصاعدا. نعم.
أحسن الله إليهم. قال ومنها ذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو لم يذكر صداق صح العقد ووجب لها مهر المثل بالدخول.
إذا لم يسمي عند العقد لم يسمى الصداق، لم يسمي المهر، فدخل عليها، ماذا للمرأة؟ للمرأة مهر مثلها. مهر مثلها يعني أمها، أختها، أبوها، خالتها، عمتها، قريبتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومنها أنها لا تجب الخطبة.
الخطبة غير واجبة، إن الحمد لله السابق. الواجب هو الرضا والقبول والشهود والصداق. إذا وجدت هذه الأمور الأربعة صح العقد. نعم. الرضا والقبول، الرضا من جانب الولي والمرأة، والقبول من جانب الزوج، والشهود اثنين فصاعدا، والمهر ربع دينار فصاعدا أو ما كان في معناه من المنافع كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم.
لا شك أن التعليم منفعة. أي منفعة يجوز أن يكون مهرا، وبوب عليه البخاري في صحيحه. لو قال الرجل للمرأة وأعلمك القراءة والكتابة صح، لو قال وأحفظك القرآن صح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومنها صحة الصداق بتعليم القرآن لمن لم يكن عنده شيء.
طيب لو قال الرجل لها وأعلمك سورة البقرة، قالت أنا أحفظ سورة البقرة، ما صح هذا العقد. لماذا؟ لأن الصداق لابد أن يكون على شيء فيه منفعة، وهي قد انتفعت بحفظ القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومنها أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها، فيجوز النكاح بلفظ زوجتكها، أنكحتكها، أو ملكتكها، هذا كلها الفاظ جائزة. وفي رواية البخاري السابقة قال أمكنتكها، كل لفظ حتى لو كان بالفارسية بالإنجليزي بالتركي بأي لفظ يفهم منه الرضا يكفي، ما هو لازم بالعربي، يعني بالعربي نقول زوجتكها مثلا، بالإنجليزي وش تقول؟ يعني أمرد أمريوتو. طيب أنا فهمت المعنى، فهمت صح؟ صح. إيه طيب بالفارسية صح، المهم المعنى. نعم. وقال بعض الفقهاء لا يصح إلا باللفظ العربي، وهذا فيه نظر. نعم. ها؟ لا، الطلاق ينقسم إلى قسمين كما سيأتي، طلاق صريح وطلاق الكناية. طلاق الصريح ألفاظها محفوظة، وأما طلاق الكنايات فبأي لفظ إذا فهم أن المقصود الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال في الاختيارات وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان.
الله أكبر. اختيارات، المقصود دي اختيارات ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أجمل الكتب التي فيها اختياراته رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومثله كل عقد.
لو أنك أنت تريد أن تعقد إيجار، تعقد بيع، تعقد شراء، تعقد صلح، ها؟ تعقد وقف، بأي لفظ إذا فهم المعنى صح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والشرط بين الناس ما عده شرطا، نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا، فقال زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم.
قال نعم، لأنه قبل الزواج بالشرط والزوج قبل الشرط، إذن تم الزواج. لو قال الرجل أزوجك ابنتي إذا جاء نهاية الشهر، قال قبلت، إذا جاء نهاية الشهر صح الزواج عند بعض الفقهاء. وجمهور الفقهاء لا يصححون العقد المعلق بالشرط، جمهور الفقهاء، لكن هو رواية عن الإمام أحمد في الزواج. والأحوط أن الإنسان يترك الشروط في الإيجاب والقبول، وإنما يزوج ويقبل وهو يرضى ويقبل، ثم يقول ولكن أشترط كذا وكذا وكذا، تكمل دراستها وكذا وكذا. نعم. أيوة. سيأتي إن شاء الله. نعم.
يخطبها
أو هي تقرأ الفاتحة
يقول
بعد سنة ولا سنة، فبالتالي
يدخل يعني
السنة الآخر يخطب. والله الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أنا ما أدري شنو صورة المسألة.
يأتي يقول أنا
أريد بنتكم.
بنتك يقول الفاتحة.
طيب.
على أساس بعد سنة لما تخرج.
طيب. لا الآن صار إيجاب وقبول ولا بس أنه هو يريد أن يتزوج هذه فقط؟
بس
ما حصل إيجاب وقبول.
لا تكفى بس بعد سنة.
إيه بس ما حصل إيجاب وقبول. يعني ما حصل إيجاب وقبول ولا إن الحمد لله ولا شهود ولا نكاح ولا شيء.
كلام بس كلام. يعني يخطب بدر الفاتح.
خلي القاضي الفاتح هذا شيء لا أصل له. احنا نتكلم ما الذي حصل، هل حصل إيجاب وقبول ولا مجرد مواعدة بالزواج؟ إذا مواعدة بالزواج ليس زوجا، هذا ليس بزواج. أنا الآن ممكن أقول لشخص إذا رزقني الله بنتا فهي لك، عرفت؟ ويقول الرجل أنا أنظر، الآن هذا مواعدة بالزواج مني، ما هو زواج، مو زواج. نعم. على كل حال الوقاية على الأحياء، وقاية على الأعيان يسأل عنها مفتي الأماكن والأزمان. ما أدري، لا حتى نعرف شنو اللفظ. إن كان حصل فيه إجاب وقبول وشهود ومهر فهذا عقد زواج. إن لم يحصل فيه إلا مجرد أنه جاء فلان قال يا أبو فلان أنا راغب في ابنتي، قلت له أنت والله ابنتي تكمل دراستها، قال طيب ما يخالف أنا ما عندي مانع أنها تكمل دراستها، قلت له طيب بعد ما تكمل دراستها نشوف، هذا ما هو زواج.
لا يجوز أن يدخل آخر ويخطب ويتزوج
خلال هذه المدة؟ ما يجوز، ما يجوز. هذه هي الخطبة، هي هذه الخطبة. نعم. ولا يخطب على لو 10 سنوات ما يجوز، حتى يدعها أو يخبر أهلها بأنه لا يريد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب إعلان النكاح، وفي بعض رواياته واضربوا عليه بالدف، وهذا بشرط أن لا يقترن به محرم.
إعلان النكاح شرط عند المالكية، ولهذا لا يصححون الزواج إذا كان سرا. وهذا الكلام له وجه، لأن هذا الحديث دليل عليه. قال أعلن النكاح، وأقل إعلان النكاح أن يعلم به أهل المرأة ومن حولها من جيرانها، وأهل الرجل ومن حوله من جيرانه، هذا أقل ما يحصل به النكاح. وهنا في هذه الزيادة الصحيحة واضربوا عليه بالدف، هذا أظهر شيء في إعلان النكاح. كيف نعرف أن فلان تزوج؟ على اصطلاح أهل مصر يسوون زغاريد، خلاص هذا إعلان. على اصطلاح أهل السودان يحطون لمبات على البيت، هذا إعلان. صح ولا لا؟ على اصطلاح الكويت يعلنون في الجريدة، خلاص هذا إعلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وعله بالإرسال. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وهو قول الجمهور. وأما الشهود فقال ابن عبد البر رحمه الله: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، إلا أن في نقله ذلك ضعيفا فلم أذكره. قال في المغني: والمشهور عن أحمد رحمه الله أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد أنه يصح بغير شهود، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه. انتهى ملخصا.
يعني الإمام مالك وإن لم يشترط الشهود لكنه اشترط الإعلان، والإعلان أشد من الشهود. ليش؟ لأن الشهود ممكن أجيب اثنين يشهدون ولا أحد يدري بالزواج، أما الإعلان فالناس كلهم يدرون فكلهم يكونون شهود. فالقول بأن الإمام مالك لا يشترط الشهود فيه نظر، الصواب أنه لا يكتفي بالشهود بل يريد أن الزواج يكون معلنا، شاهدين فأكثر، وهذا هو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. هو ما في تعارض عشان نوفق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جدا، بمعنى أن المرأة أو وليها لو زوج الولي ابنته من إنسان، انتبه الآن، لو زوج الرجل موليته لإنسان فقبل هذا الرجل، بعدين جاء وقال: أنا كنت أضحك، لا يقبل منه هذا الكلام. أما كون لا تستأمر كما سيأتي معنا، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البئر حتى تستأذن، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. فإن زوجها وليها بغير رضاها فلها أن ترفض، لها أن ترفض، فإن رفضت اعتبر هذا الزواج إيش؟ باطلا، لأن العقد متوقف على رضاها، وإن رضيت تم الزواج ولم يكن شيء. فإذا كون لها إذن ليس معنى هذا أن جد أبيها ليس بجد وهزل أبيها ليس بجد. نعم. وإياك. طيب اقرأ حديث وعن عائشة.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله، وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا، والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليها، وهذا هو العضل، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان.
الحديث صريح في أن المرأة لا تنكح نفسها، المرأة لا تنكح نفسها، وإذا نكحت نفسها فنكاحها باطل، بل واجب أن يولي، أن يتولى ذلك وليها، أبوها إن كان موجودا أو ابنها أو أخوها أو جدها أيا كان. فإن زوجت نفسها هل الزواج يكون صحيحا أو الزواج يكون فاسدا؟ وهنا في فرق بين الزواج الفاسد والزواج الباطل. الزواج الفاسد ما يمكن تصحيحه، والزواج الباطل ما لا يمكن تصحيحه. فلو تزوج الرجل من امرأة وتبين أنها أخته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة فهذا زواج باطل لا يمكن تصحيحه. لكن لو أن المرأة تزوجت نفسها ثم علم الولي فرضي بذلك فإن هذا زواج فاسد يصحح. لو أنها زوجت نفسها ودخل عليها الرجل بناء على قول بعض الفقهاء كما هو قول الحنفية، الحنفية يجوزون أن المرأة تتولى زواج نفسها، يجوزون أن المرأة تتولى زواج نفسها، خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، فهم لا يجوزون أن المرأة تولي نكاح نفسها، لأن النكاح ليس متعلقا بها خاصة، فإن الرجل الذي يتزوجها ينتسب لا إليها فحسب بل إليها وإليهم، ولذلك جعل الشارع الأمر إليهم بعد رضاها. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر يعني إذا لم يرضى الأولياء لها المرء. فإن قال الرجل: وأنا إيش ذنبي؟ يقول: ذنبك أنك لماذا تتزوج من غير ولي، هذا ذنبك، فنعاقبك ونلزمك بدفع مهر مثلها. وهذا فيه إشارة لأن أي نكاح فاسد فإن المرأة تستحق باستحلال فرجها تستحق المهر. فإن اشتجروا يعني حصل نزاع بين الأولياء، المرأة عندها عدد من الأولاد، كل واحد يريد أن يكون الولي، المرأة عندها عدد من الإخوة، كل واحد يريد أن يكون ولي، المرأة عندها عدد من الأعمام، كل واحد يريد أن يكون الولي. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هكذا حكم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود بالسلطان هنا القاضي والحاكم أو أمير البلد. قال: ولي من لا ولي له، من لا ولي له وجودا أو من لا ولي له أي بمعنى العضل. فالسلطان يزوج المرأة إن لم تكن لها ولي، أو يزوجها إن كان لها ولي لكن الولي كان عاضلا. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.